بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو حاشية ابن قاسم رحمه الله على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشارح رحمه الله: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف، وما يجوز أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية، أي باب بيان عظيم فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، وهو أشمل وأولى لرفع وهم لرفع
يعني
وهم.
باب هذا خبر مثل ما تقول هذا باب، يبقى هذا باب، يبقى باب خبر محذوف، أو يكون هو المبتدأ والخبر إيه محذوف على التقدير،
لرفع وهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس المراد.
وما يجوز أن تكون موصولة، باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، وأن تكون مصدرية. مصدرية يعني هي والفعل بعدها في أول مصدر، باب فضل التوحيد وتكفير التوحيد للذنوب، أي باب بيان عظيم فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، وهو أشمل وأولى. يعني ما محتمل أن تكون موصولة، وموصولة بمعنى الذي، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي والذي يكفره من الذنوب، أو تكون ما مصدرية، ومعنى ما مصدرية أنها تؤول مع الفعل بعدها بمصدر، أي وتكفير للإيه للذنوب، وهو أشمل وأولى. نعم، لرفع وهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. نعم،
ولا ريب أن التوحيد أفضل الأعمال على الإطلاق وأعظمها تكفيرا للذنوب. ولما ذكر معنى التوحيد وكانت الأنفس لها تشوق،
أفضل عمل على الإطلاق التوحيد، أفضل ما أمر به النبي التوحيد، وأعظم ما نهى عنه النبي ونهي عنه النبي الشرك. نعم،
وكانت ولما كان ذكر التوحيد وكانت الأنفس لها تشوق وتشوف إلى معرفة المعاني ونيل الفضائل وتحصيلها، ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا فيه وتحذيرا من الشرك. والباب لغة المدخل إلى الشيء، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبة، وليس مرادهم الحصر، بل إنه المقصود بالذات والمعظم، بالذات والمعظم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي أخلصوا العبادة لله وحده، ولم يخلطوا توحيدهم بشرك، ولبس الشيء بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته، ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر. وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومنه سمي الشرك ظلما والمشرك ظالما، لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها،
يعني أعطى حق الله لغيره، إذا وضع الشيء في غير موضعه، وليس أنه يظلم ربه، وإنما يظلم نفسه بهذا. لماذا؟ لأنه وضع الشيء في غير موضعه. فأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن هنا تفسر كون الشرك ظلما، ليس ظلما لله، فإن العبد ما يظلم الله، إنما قد ظلم نفسه بصرف حق الله عز وجل لغيره. لماذا؟ لأن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. نعم،
قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي هم الآمنون في الدنيا والآخرة، المهتدون إلى الصراط المستقيم.
طب آمنون في الدنيا من أي شيء؟ آمنون في الدنيا من البدع؟ آمنون في الدنيا من المؤاخذة والتحذير منهم؟ آمنون كذا من الفتن؟ آمنون في الآخرة من العذاب؟ نعم،
ولما نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه،
فقالوا هو الظلم المعروف المتبادر للذهن، هو أن يظلم إنسان نفسه، أن يظلم غيره. فقالوا أينا لم يظلم يا رسول الله؟ كلنا الإنسان قد يظلم نفسه، يظلم زوجه، يظلم ولده. وهنا تعليق الأمن والهداية على انتفاء الظلم. طب ومن منا لا يظلم؟ إذن كلنا لن يتحقق فينا هذه الآية. نعم.
فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم.
طيب يا أخواني بهذا إيه؟ إحنا عندنا النص أهو، الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا هو النص. يبدأ النص هذا إيه؟ نص يتناول كل ما يقال في هذا في أنواع الظلم. ولكن لما فهم الصحابة أنه إنما يكون في هذا الظلم بصفة خاصة، وأن من أتى بهذا الظلم فقط فإنه يحرم من الأمن والهداية، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كذلك، إنما هذا الظلم الخاص ينقص، لكن الذي يحرم من الأمن والهداية هو الشرك الذي يخرج من ملة الإسلام. يبقى هنا هذا يسمى الأصوليون إيه؟ ها؟ بيان موجب، بيان موجب، المجمل المبين. عندنا المجمل الأمان ولم يلبس إيمانهم بظلم، عندنا المبين، المبين هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الذي تذهبون إليه، وإنما هو كما قال لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ومنه أيضا أخذ أهل السنة والجماعة أن الظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر، ظلم يخرج من ملة الإسلام وظلم لا يخرج من ملة الإسلام. يبقى كلها قواعد مستنبطة من النصوص، يبقى كيف ننحي الفقه عن النصوص؟ هذا مستحيل، النبي نفسه علم الأمة هذا. نعم يتناول كل أكبر وأصغر، ويتناول حتى الظلم الذي هو كذا على حسب. فالشرك الأكبر يمنع أصل الأمن والهداية، والأصغر الذي معه أصل الإيمان هذا ينقصه نقصا عظيما. فبنقصانه ينقص الأمن والهداية، وبانعدامه ينعدم الأمن والهداية. نعم. هذا مذهب قال به بعض العلم ان الشرك الاصغر لا يدخل تحت المشيئة او كذا، من هذه الآية ومن آية ان الله لا يغفر ان يشرك به، يعني اشراكا به، لكن الجماهير على انه يدخل تحت المشيئة، يدخل الجماهير على انه يدخل تحت المشيئة. نعم. تؤثر بالناقص، لكن هم الرد على ان الصحابة فهموا ان هذا هو فقط، ان هذا هو الذي يحصل به انعدام الامن والهداية، وبالتالي أيضا لم يظلم. فبيان النبي أن الظلم هنا الشرك، لكن المعاصي تنقص، بل المعاصي أيضا من أتى المعاصي فقد نقصت مراقبته لله سبحانه وتعالى. نعم. واتبع هواه، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فكان عابدا لمعصيته، هي تنقص أيضا. إنه ما فهم الحاصر، إن هو لا ينقص هذا، هو إيه أيضا لم يظلم نفسه، إذن سنحرم من هذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ظلما هو المراد الأول في الآية، وهو الشرك. ولما ما كنتم مشركين في هذا، فإن شاء الله الأمن هداه حاصل. أما مسألة الظلم الخاص هذه تتبين من النصوص الأخرى. نعم.
قال فبين صلى الله عليه وسلم أن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان أيضا من أهل الاصطفاء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد في نفس أو مال أو عرض، وظلم نفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه، كما لو ظلمها ببخله ببعض الواجبات حبا للمال، أو أحب ما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله ونحو ذلك.
انتبه
شهر رمضان.
يبقى إذن هنا يدخل في أجناس الظلم الثلاث: الشرك وظلم العباد في نفس أو مال أو أرض أو عرض، وظلم نفسه بما دون الشرك، يشمل كل هذا. نعم.
وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بشرك الشرك الأكبر، فيؤخذ منه أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام.
انتبهوا لهذه المسألة. بل مراده صلى الله عليه وسلم نفي نوعي الشرك، فإن أهل الكبائر معرضون للوعيد مع أنها دون الشرك الأصغر بإجماع أهل السنة، ومع ذلك لم يحصل له من الأمن التام والاهتداء التام كما ورد به نصوص الكتاب والسنة، فصاحب الشرك الأصغر أولى بلحوق الوعيد له، فظهرت مطابقة الآية للترجمة، وذلك أن من مات على التوحيد لم يلبسه بشرك فله الأمن على ما تقدم، بخلاف غير من الأعمال مع عدمه، فتبين بذلك أفضلية التوحيد وأنه السبب في النجاة من النار. لو ما عنده الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي حصل له الأمن والاهتداء التام. طيب لو ما عنده شرك أكبر وعنده المعاصي حصل له أصل الأمن وأصل الاهتداء، فعندنا مطلق الأمن والاهتداء وعندنا الأمن والاهتداء المطلق، مثل الإيمان تماما كمالا ونقصا. نعم.
قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: هو ابن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري أحد النقباء، شهد بدرا وما بعدها، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، مات بالرملة سنة 34 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله 72 سنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الشارح: أي من تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فإن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به، فلو كان عن جهل لم تكن شهادة، وتقتضي الصدق وتقتضي العمل بذلك. وبهذا يتبين أنه لا بد من العلم بها والعمل والصدق، فبالعلم ينجو من طريق النصارى، وبالعمل ينجو من طريق اليهود، وبالصدق ينجو من طريق في المنافقين.
الله أكبر، هذا كلام جيد. وبهذا يتبين أنه لا بد، يعني في الشهادة، من العلم بها والعمل والصدق، فبالعلم ينجو من طريقة النصارى مبني على الجهل، وبالعمل ينجو من طريقة اليهود الذين ينحون العمل ولا يعملون بما يعلمون، وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. طيب، قد يقول القائل: قوله هنا قول صلى الله عليه وسلم من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفسير الشيخ ابن القاسم يقول: أي من تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، يبقى هذا هو صاحب النجاة. تمام. طيب، لو قال قائل: هؤلاء الذين قد يأتون ببعض الأمور الشركية، أو قد يأتون ببعض النواقض أو كذا، هؤلاء إذا ما قالوها علما وعملا وتصديقا ولا معرفة بمقتضاها ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لأنه يدل على الجهل بها، فكيف تقولون لهم النجاة إن كانوا جهالا؟ ونحن نشترط هذا، نقول: فرق بين الحكم بالإسلام الظاهر للشخص وبين الحكم بنجاة الإنسان في الآخرة. في فرق بين حكم نجاة الإنسان في الآخرة وبين الحكم على الإنسان بالإسلام الظاهر. حكم الإسلام الظاهر طالما يظهر هذا ولم يأتي بناقض من النواقض، ولو أتى بناقض لابد من توافر الشروط والتفاهم في ذلك، خلاص نحكم له بالإسلام الظاهر. أما حقيقة ذلك عند الله، حصول النجاة عند الله سبحانه وتعالى، فإنها لا تحصل إلا لمن قالها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. وعليه فالمنافق مناقض لا إله إلا الله، لكن في أحكام الدنيا والظاهر مبني أمره على الظاهر. ليه؟ لأن هذه شبهة القريب بالحد الأدنى للإسلام، مسألة الحد الأدنى للإسلام، وأنه لابد حتى يشهد للرجل بالإسلام لابد أن يكون عارفا الإسلام وعارفا التوحيد وعارفا لا إله إلا الله وعاملا بذلك وعالما بمعناها ظاهرا وباطنا، وأن يكون عنده وأن يكون إليه شروط لا إله المعروف. لا نشهد واحد بهذا إلا إذا علمنا أنه قد أتى بشروط الإسلام كاملة، ولهذا نتوقف فيه حتى نتأكد. ليه؟ أخذ بنصوص أو بالتفسير العلماء اللي هو وأنه لا ينجو إلا إذا كان عالما بها عاملا بها صادقا فيها وكذا وكذا، ويأتي بشروط لا إله إلا الله. نقول هذه الشروط كثير منها متعلق بالباطن، وهذا الباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ففرق بين الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة، الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة. أما الحكم في الدنيا فمبنوع على ماذا؟ على الظاهر. ولهذا نحن نحكم المنافقين بالإسلام في الدنيا، وإن كان هو يناقض أصلا لا إله الله بباطنه، فهو عند الله كافر، ولهذا لا ينجو في الآخرة بما نطق بالشهادتين وصلى وصام وزكى وحج وكذا وكذا، لا ينجو، لأن عنده ناقض، عنده ناقض. يبقى لابد أن نفرق هذا التفريق بين الحكم على الإنسان بالإسلام ظاهرا، وبين الحكم للإنسان بالنجاة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي ما كان يقبل من الإسلام من الناس في أول إسلامهم إلا نطق بالشهادتين، وما نطق بالشهادتين حكم له بالإسلام. قال النبي أسامة ابن زيد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما قاله يا أسامة هل اختبرته؟ إنك أصبت يا أسامة. ما قال النبي هو أصبت. ليه؟ لأن أسامة قتله قبل الاختبار فيكون ناجيا. لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر نطقه كافيا. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولما عرض على الغلاب اليهود أن ينطق بالشهادتين ونطق بالشهادتين وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار وكذا، لم يطلب النبي منه غير ذلك. ما قال تعالى بالشهادتين، هل أنت متيقن؟ هل أنت صادق؟ هل أنت قابل؟ هل أنت منقاد؟ هل أنت مخلص؟ هل أنت عالم؟ واختبره في هذا كله. ولهذا أهل ذات أنواط لما نطقوا بالشهادتين وكانوا مع النبي قال له بعد ذلك اجعل لنا ذات أنواط، ولا شك أن طلب ذلك يتنافى مع معنى لا إله إلا الله، لكن عندهم المعنى الإجمالي، لكن المعنى التفصيلي يتكامل بالعلم. فلا نتوقف نحن في الحكم لإسلام شخص حتى نقول يتوافق فيه شروط لا إله إلا الله. هذه في النجاة عند الله. ففي النجاة عند الله لا ينجو الإنسان إلا بالإتيان بهذه الشروط. أما في أحكام الدنيا فمبناها على الظاهر، ولهذا ينسف منهج من يقول بالحد الأدنى الإسلام الذي هو إيه؟ الذي هو الإتيان بكل واجبات الإسلام وكل فرائض الإسلام حتى نشهد له بأنه مسلم الإسلام الذي نقبله. ولهذا نشأت جماعة التوقف والتبين، أنه لابد من أن نتوقف حتى نتبين. نعم.
وحده تأكيد وبيان لمضمون معناها حال من الاسم الشريف، وهو تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي،
يعني شهادة لا إله إلا الله وحده، فوحده تأكيد للإثبات. نعم.
ولا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد بعد تأكيد اهتمام بمقام التوحيد. قال النووي رحمه الله،
يعني لا إله إلا الله وحدها نفي وإثبات كافي، لكن وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد إيه؟ للنفي يكون تأكيدا بعد تأكيد. نعم.
قال النووي رحمه الله، هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم انتهى. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فتضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا، فلا إله إلا الله نفت الإلهية عن كل ما سوى الله، وإلا الله أثبتت الإلهية لله وحده، فنفت جميع ما يعبد من دون الله، وأثبتت العبادة لله وحده لا شريك له، والعبادة إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وأهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله.
الله أكبر، الله أكبر. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. إذا صح لك التوحيد صح كل شيء، وإذا فسد التوحيد فسد كل شيء. نعم.
والحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا، واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من قالها من غير علم بمعناها ولا اعتقاد ولا عمل بمقتضاها من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل لله وحده فغير نافع بالإجماع، بل تكون حجة عليه. والمشركون الأولون جحدوها لفظا ومعنى، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ومشركوا زماننا أقروا بها لفظا.
هذا يدل على أنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، هم عارفوا المراد من قول لا إله إلا الله. لو كانت تقال لفظا هكذا لقالوها وانتهوا، إنما عرفوا ما فيها من الحصر. فإن قالوا لا إله إلا الله أبطلوا عبادة آلهتهم، لهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. أتى محمد بالحصر، بالحصر أجعل الآلهة أي أجعل المعبود واحدا. احنا عندنا المعبود الله وغير الله، إذا المخاصمة بين النبي وبين هؤلاء كانت فين؟ قضية الايه؟ الحصر، الحصر، قضية الحصر. ولا هم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. هم ما ينكرون الله ولا ينكرون أن تعبد الله، إنما ينكرون أن تفرد الله بالعباد. يبقى المخاصمة، أصل المخاصمة مع هؤلاء في قضية إيه؟ الحصر، الحصر. ولهذا كان تعريف الشرك ما هو؟ دعوة غيره معه، وليس ضابط الشرك أن ألا تعبد إلا الله، أن تعبد الله أو أن تعبد غير الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان قد يعبد ربه ويعبد غير ربه فيكون مشركا. ليس ضابط الشرك أن تعبد غيره فقط، لا، الشرك أن تعبد الله وأن تعبد معه غيره. فلو عبدت الله وعبدت غيره فأنت مشرك، ولو عبدت غيره فقط فأنت أيضا مشرك، وهكذا. نعم. فالشرك دعوة غيره معه. فيبقى قضية النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء في الحصر لا إله إلا الله. نعم. وإلا هم ما ينكرون أن يكون الله معبودا ومألوها، لكن ليس فقط الله. نعم.
ومشركوا زماننا أقروا بها لفظا وجحدوها معنى، فتجد أحدهم يقولها ويأله غير الله بأنواع العبادة، فيخلصون العبادة في الشدائد لغير الله، فهم أجهل من مشرك العرب.
صحيح.
والمتكلمة وغيرهم يزعمون أن معنى الإله هو القادر على الاختراع، وأن من أقر بأن الله وحده خالق كل شيء فهو الموحد، وليس الأمر كذلك حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
لا بد من توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية أن تفسر لا إله إلا الله بأنها أن معنى الإله هو القادر على الاختراع، هذا تفسير ربوبية، هو الخالق هو الرازق هو المحيي والمميت، هم ما كانوا ينكرون ذلك، إنما لابد من تفسير لا إله إلا الله بتوحيد الألوهية. ولهذا أخص ما جاء بالرسل ليس هو توحيد الحاكمية كما يقولون، إنما أخص ما جاء بالرسل هو توحيد العبادة، هو الذي يحصل به الفارق الجلي الظاهر. نعم.
وليس الأمر كذلك حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه سبحانه وحده هو المستحق للعبادة ويلتزم بها.
ولهذا قال ابن البواب فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. لو تسأل الآن أساتذة في الجامعات ما معنى لا إله إلا الله يقول لك يعني لا خالق إلا الله. طب وهل كان المشركون يمنعون من ذلك؟ هم عندهم أنه لا خالق إلا الله، فهل يكونون بذلك موحدين؟ لكن قريشا عرفت أن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، لهذا عارضوا ذلك، قالوا أجعل إله إلها واحدا، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعم.
قال شيخ الإسلام قال رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال الشارح أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله بصدق ويقين، وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته، وأتى بهاتين الصفتين وجمعهما رفعا للإفراط والتفريط. فإن كثيرا ممن
هو عبده ورسوله. نعم.
فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا حتى جوزوا الاستغاثة به في جميع ما يستغاث بالله فيه، أو فرط بترك متابعته والرضا عن سنته بالأوضاع والقوانين الباطلة، وشهادتهم ناقصة على حسب ما معهم من تلك الأمور. وعبد بمعنى متعبد عام وبمعنى عابد خاص، فمن عبد الله بمن عبد الله، وإضافته إلى الله إضافة تشريف كقوله أسرى بعبده، ومعناه هنا المملوك العابد، والعبودية الخاصة وصفه، ورسوله أي مرسله بأداء شريعته. قال وأن عيسى
كما سبق بينا أن الوصف بالعبودية هذا نافي لماذا؟ للغلو. والنص والوصف بالرسالة هذا نفي للجفاء، فرد على من كذب الرسول، ورد على من أله الرسول. فالغلاء الذين ألهوه يرد عليهم بأنه عبد، والجفاه الذين كذبوا يرد عليهم بأنه رسول، والرسول لا يكذب. نعم.
قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، وفي رواية وابن أمته، خلافا لما يعتقده اليهود أنه ابن زانية، أو ما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا بد أن يشهد أنه عبد الله ورسوله عن علم ويقين، بل لا يصح توحيد عبد علم بمقالتهم في عيسى حتى يتبرأ منهم ومن مقالتهم ويأتي بما هو الحق في ذلك، وهو شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله. قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي خلقه من أنثى بلا ذكر بالكلمة التي،
وهذا ما قاله عيسى عليه السلام أول ما نطق ماذا قال؟ قال إني عبد الله آتني الكتاب، يعني عبد رسول. ولهذا قال النبي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.
وكلمته ألقاها إلى مريم،
فمن لم يقل في عيسى هذا فإنه مشرك. من قال عيسى والله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة هذا مشرك، هذا كافر بعيسى عليه السلام. أما من قال إن عيسى عبد ورسول فإنه قد آمن بعيسى عليه السلام. ومن اعتقد في عيسى هذا واعتقد بالإنجيل الذي لم يحرف فإنه يكون أول تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم طبعا نسف لمنهجه، نسف المنهج. نعم.
قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال أي خلقه من أنثى بلا ذكر بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل إلى مريم فنفخ في جيب درعها. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
نعم. قول الشيخ هنا أي خلقه بالكلمة وليس هو الكلمة، فالكلمة غير مخلوقة، هو خلق بها. وكلمته ألقاها إلى مريم، ولهذا هم استشكلوا الذي يقول بخلق القرآن وكذا، يقول تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم، أنت بتقول كلمة الله عز وجل غير مخلوق، كلامه غير مخلوق. تمام. وعيسى كلمة الله، إذن عيسى غير مخلوق. طيب هتقولوا ب لأن كلام الله عز وجل مخلوق، يبقى قلتم بالذي نقول به. فيا ترى أنتم تقولون ماذا؟ عيسى كلمة الله، كلمة الله مخلوقة، عيسى مخلوق يبقى كلمة الله مخلوق، كلمة الله غير مخلوقة يبقى عيسى غير مخلوق. فأرادوا إلزام أهل السنة بهذا اللازم، وكلمته ألقاه إلى مريم. فعيسى الكلمة ولا ليس بالكلمة؟ عيسى مخلوق ولا غير مخلوق؟ فرد عليهم أهل السنة والجماعة، قالوا ليس عيسى الكلمة وإنما خلق بالكلمة. فبالدليل أن عيسى لو كان هو الكلمة لقال سبحانه وكلمته ألقاها، ولا ألقاه؟ ألقاه، يبقى ألقاه، لكن الكلام يعود إلى الكلمة. ألقاها أي ألقى الكلمة، ما ألقى عيسى، فعيسى غير الكلمة، فعيسى كان بالكلمة وليس هو الكلمة. نعم.
قال خلقه بقوله كن، وأوجده بقدرته وحكمته، فكان بقوله كن وسمي كلمة لوجوده بقوله تعالى كن، فليس هو كن ولكن كان بكن، فكن من الله قولا وليس كن مخلوقا. وعيسى روح من الأرواح التي خلقها واستنطقها وأخذ عليها الميثاق بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى، بعثه إلى مريم فدخل فيها،
لكنها روح مشرفة. نعم.
قال الحافظ وصفه بأنه منه، فالمعنى أنه كائن منه، أي مكون، أو أي مكون ذلك، أي مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته.
فيكون من للابتداء، من للابتداء وليس للتبعيض، كما قال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم.
والمضاف إلى الله إذا كان عينا قائمة بنفسها كعيسى عليه السلام امتنع أن تكون صفة لله، وإنما هو إضافة مخلوق إلى خالقه، وهو على قسمين: إضافة تشريف،
عين قائمة بنفسها، كان مضاف إلى الله إذا كان عينا قائمة بنفسها كعيسى امتنع أن تكون صفة لله، لكن نضع ضابطا زائدا نقول إن كان عينا قائما بنفسها منفصلة، ودي معنى قائمة بنفسها، يعني تكون منفصلة، أما إذا كانت عينا متصلة فتكون صفة. نعم.
وهو على قسمين: إضافة تشريف وتكريم كبيت الله وخليل الله وروح الله، وإضافة لا تقتضي تشريفا كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي كائنة منه كونها وأوجدها سبحانه. وأما إذا كان المضاف إليه معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات كالسمع والبصر، وجب أن يكون صفة لله قائما به، وفيه إثبات صفة الكلام خلافا للجهمية،
هي إضافة المعاني أو إضافة الأعيان التي لا تنفصل بنفسها في الخارج، ده اسم المضاف لا يقوم بنفسه. فالمضاف القائم بنفسه يبقى إضافته إضافة التشريف، والمضاف غير القائم بنفسه سواء من المعاني أو من الأعيان المتصلة إضافته إضافة صفة للموصوف. نعم.
وفيه إثبات صفة الكلام،
ومعرفة هذه القاعدة من أهم ما يكون، لأنها قاعدة تميز لك من جالسون الجماعة في الصفات، وهي قاعدة أيضا يرد بها على أمثال هؤلاء الذين وصفوا عيسى بأنه كلمة الله أو روح الله أو ثالث ثلاثة أو إلى آخره. نعم. وهي أن المضاف إلى الله إما باعتبار مجمل مضاف قائم بنفسه ومضاف غير قائم بنفسه، القائم بنفسه هذا تكون إضافة وإضافة التشريف كبيت الله كناقة الله، هذا قائم بنفسه فالإضافة إضافة التشريف، ومضاف غير قائم بنفسه سواء عين متصلة أو معنى ورحمتي سبقت غضبي، يد الله فوق أيديهم، فتكون إضافة صفة لموصوف. نعم.
وفيه إثبات صفة الكلام خلافا للجهمية، فإنهم جعلوا كلام الله مخلوقا والنصارى جعلوا كلامه معبودا. قال والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر الله في كتابه.
كيف النصارى جعلوا كلامه معبودا؟ أن جعلوا عيسى والكلمة. نعم.
قال: والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وأن النار التي أخبر أنه أعدها للكافرين حق ثابتة، وأنهما الآن مخلوقتان موجودتان
كما هو منهج أهل السنة والجماعة.
قال: أدخله الله الجنة على ما كان،
فلقد رأى النبي الجنة والنار. نعم.
قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الشارح: أي على ما كان فيه من صلاح أو فساد. وهذه الجملة جواب الشرط، أي من شهد إلى آخره أدخله الله الجنة بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسل به. وإن كان مقصرا وله ذنوب فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات، فإنه يدخل الجنة على أحد ثلاثة تقادير: إما أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب فيدخلها من أول وهلة، أو يلقى الله وهو مصر على كبيرة أو ذنب، وهو بين أمرين: إما أن يعفو الله عنه فيدخله الجنة، أو يجازيه بجرمه ثم يدخله الجنة. ففيه فضل التوحيد، وذلك أن من مات على التوحيد مصيره إلى الجنة بكل حال.
طيب فين الثالثة؟ على أحد ثلاثة من التقادير: إما أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب فيدخلها من أول وهلة، أو يلقى الله مصر على كبيرة أو ذنب، وهو بين أمرين: إما أن يعفو الله عنه فيدخله الجنة، هذا الحال الثاني، والثالث أن يجزيه بجرمه ثم يدخله الإيه؟ النار. نعم، الجنة. يعني يكون تحت المشيئة بسبب ماذا؟ بسبب توحيد. حسنة التوحيد تجعله إن مات على ما مات من الذنوب والمعاصي تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الشرك الذي لا ينفع معه عمل. فإذا مات الإنسان على الشرك حبط عمل، عمله حابط ومخلد في النار، ويكون مخلدا في النار. طيب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ليس معناه في حق من استغفر، فإن حق من استغفر وتاب فإنه لا يتعلق به مشيئة، إنما هذا يعفو الله عز وجل عنه، إذا أتى بالتوبة بشرطية غفر الله عز وجل ذنبه، فلا يكون تحت المشيئة، يكون كمن لم يأتي بذنب. أما من مات مصرا على معصيته فهو المعني بقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا المشيئة تكون لمين؟ دخول تحت المشيئة تكون لمين؟ للذي مات مصرا على الكبيرة. أما من تاب منها، من تاب منها فإنه لا تكون تحت المشيئة، بل يكون كالسالم من الذنب والمعصية. ولهذا عندنا آيتان: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وعندنا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا مات على الكبيرة مصرا عليها من غير توبة تأتي بها حسنة التوحيد. لماذا هو تحت المشيئة؟ لأنه على حسنة التوحيد، معه حسنة التوحيد فتجعله تحت المشيئة. أما المشرك لا يكون تحت المشيئة، الله لا يغفر أن يشرك به. نعم نعم. صغيرة كبيرة.
قال: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح: أي وللبخاري ومسلم في حديث طويل أخرجاه في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف منه، عن عتبان بكسر العين ابن مالك.
يعني إذا بمعنى على ما كان من العمل، إذا من كان عنده التوحيد الخالص وكذا أدخله الله الجنة على ما كان عمل، يعني على أي عمل؟ على إيه؟ على أي عمل؟ قصر عنده، ترك واجبات عنده، فعل معاصي، الله سيدخل الجنة إن شاء الله، ها؟ ولو عذبه في النار فإنما آل إلى الجنة. ومن هنا أخذ العلماء اشتراط العمل على ما كان من العمل، لا بد من العمل، لكن العمل هذا في قصور لا يضر هذا في دخول الجنة في النهاية، وإن ضر القصور في أنه يدخل النار فيعذب على تقصيره. إذا لا بد من العمل، لازم من العمل، أدخل الجنة على مكان إيه؟ من عمل، لازم عمل، مش على مكانه من اعتقاد عاري عن العمل. فإذا لا بد في تحقيق الشهادتين من القول والعمل، لازم من القول عمل، والقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجارحة، لا بد. ليتوافق هذا الحديث مع قوله سبحانه وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم.
قال عن عتبان بكسر العين ابن مالك ابن عمرو ابن عجلان الخزرجي السالمي صحابي مشهور بدري رضي الله عنه.
طيب نقف هون عند حديث عتبان.
نعم. أيوم إيه؟ هذا أثبت الكلام. أولا أثبت الكلام لكن الله المعطلة عطل الله عن الصفات. نعم. يعني هؤلاء أشد من وجه ولا أشد من وجه. من جهتي أنهم أشركوا فالنصارى أعظم. من جهة أنهم من جهة إثبات الصفة فهؤلاء أخف. نعم.